الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي عليهم السلام من لدن أبيكم إبراهيم عليه السلام وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء عليهم السلام يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام. ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال: الخادم والمرأة والبيت، الذي عنده خادم وعنده امرأة وعنده بيت فهو ملك. وروى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث الثوري أيضاً عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المرأة والخادم، من كان عنده زوجة وخادم فهو ملك. وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين، قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ، يعني كانوا أفضل الناس في زمانهم. ثم قال الحاكم رحمه الله: صحيح على شرط الشيخين، أي شرط البخاري ومسلم رحمهم الله، ولم يخرجاه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ مركب أي ما تركبه من الإبل والخيل، وخادم ودار، فهذا هو ملك. رواه ابن جرير رحمه الله. ثم روى عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري رحمهم الله نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون ابن مهران. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال ابن شوذب رحمه الله: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة رحمه الله: كانوا أول من ملك الخدم، أي كان بنو إسرائيل أول من ملك الخدم. وقال السدي رحمه الله في قوله تعالى: وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياب قال: سمعت زيد بن أسلم رحمهم الله يقول: وجعلكم ملوكا، فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب، لأن زيد بن أسلم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمه الله: بيت وخادم وزوجة، أي من كان كذلك فهو ملك. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله. من أصبح معافى في جسمه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا بما فيها. الحمد لله. اللهم عافنا واعف عنا بفضلك وكرمك والمسلمين والمسلمات. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله. وقوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، يعني أهل زمانهم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان جنس، والقبط جنس، وسائر أصناف بني آدم. فكان بنو إسرائيل أفضل منهم، ثم بدلوا وغيروا، كما قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، يعني أهل زمانهم. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام لما قال: اجعل لنا إلها، لما قالوا، أي قال بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر، أي باطل ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف منهم وأفضل عند الله، وأكمل شريعة، وأقوم منهاجا، وأكرم نبيا صلى الله عليه وسلم، وأعظم ملكا، وأغزر أرزاقا، وأكثر أموالا وأولادا، وأوسع مملكة، وأدوم عزا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه الصفات خير الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل ذلك الإيمان بالله جل جلاله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحمد لله. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله، عند قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم اجعلنا منهم وثبتنا على ذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بهذه الشروط: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وروى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبي مالك رضي الله عنه، وسعيد بن جبير رحمه الله، أنهم قالوا في قوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى عليه السلام لقومه، وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. كان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم لا مطلقاً، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمم. والحمد لله. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وقيل المراد: وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى وتظللهم من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، أي من الأمور المخالفة للعادة، فالله أعلم. ثم قال تعالى: مخبرا عن تحريض أي ترغيب موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب عليه السلام، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتالهم وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا أي امتنعوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا إليها وعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصده، مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم بأمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة، قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد رحمهم الله. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي أريحة، بلد أريحة. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين رحمهم الله. وفي هذا نظر، لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس، كما قاله السدي رحمه الله فيما رواه ابن جرير رحمه الله عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى: التي كتب الله لكم، أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل عليه السلام أنه وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم، أي ولا تنكلوا عن الجهاد، أي لا تمتنعوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وأنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الكريم ابن الهيثم، حدثنا إبراهيم ابن بشار، حدثنا سفيان قال: قال أبو سعيد، قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر موسى عليه السلام أن يدخل مدينة الجبارين، قال: فسار موسى عليه السلام بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحة، وبعث إليهم 12 عينا، أي يأتيهم بالأخبار، من كل سبط منهم عين، أي يأتي بالأخبار ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثتهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم، وكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه، الكم كم القميص، وهذا يدل على عظم أجسادهم. فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقت الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب إلى ملكهم فنشرهم بين يديه، فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى عليه السلام فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. وفي هذا الإسناد نظر، قال ابن كثير: سند هذا الخبر فيه ضعف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل موسى عليه السلام وقومه بعث منهم 12 رجلاً وهم النقباء الذين ذكر الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه أي في ثوبه، فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى عليه السلام، بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، حبة عنب كبيرة تكفي الرجل، فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى عليه السلام وقومه فقولوا لهم: اقدروا قدر فاكهتهم. فلما أتوهم قالوا: يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنو إسرائيل امتنعوا من دخول إلى الأرض المقدسة. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد، حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ عصا فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع، ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55، ثم قال: هكذا طول العماليق، طول ذلك أهل ذلك البلد، يعني طوال قامتهم طويلة. وقد ذكر كثير من المفسرين رحمه الله هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل، يعني من أكاذيب بني إسرائيل، ليس صدقا في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج ابن عنق، اسم الرجل عوج ابن عنق بنت آدم عليه السلام، كان فيهم عوج ابن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، تحرير الحساب. وهذا شيء يستحيا من ذكره، يعني هذا من أكاذيب بني إسرائيل. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. أبونا آدم عليه السلام 60 ذراع، فكيف يكون هؤلاء 3,000 ذراع و333؟ هذا من أكاذيب الإسرائيليين. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً، وأنه كان ولد الزنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة، يعني مع نوح عليه السلام، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحاً عليه السلام دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً، وقال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوق، أي لا يجوز في عقل ولا شرع، يعني بل هذا من الأكاذيب. ثم في وجود رجل يقال لعوج بن عنق نظر، والله أعلم، أي لم يثبت هذا الخبر. فقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل أي امتنع بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام، حرضهم أي رغبهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال إنهما يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى عليهم السلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال هذان الرجلان، قال: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله صلى الله عليه وسلم، نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، ولم ينفع ذاك منهم شيئا، ما قبلوا النصيحة. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهذا نكول، أي امتناع منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم موسى عليه السلام، وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا أي امتنعوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم، سجد موسى وهارون عليهم السلام، أي سجدا لله قدام ملأ من بني إسرائيل وإعظاما لما هموا به. وشق يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى ثيابهما ولاما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر. الصحابة رضي الله عنهم، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير المشركين الذين جاءوا لمنع العير، لمنع أموالهم، الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000، وهم الكفار ما بين 900 إلى 1000 في العدة أي السلاح والبيض واليلب أي العدة، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم كانوا جمهور الناس أي أكثر الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعرض ابنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر على في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك رضي الله عنهم، قالوا: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. الحمد لله، ونصرهم الله، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الحمد لله. وقال أبو بكر بن مردايا رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار إليه عمر رضي الله عنه ثم استشارهم، فقالت الأنصار رضي الله عنهم: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك، رضي الله تعالى عنهم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه به. ورواه النسائي رحمه الله عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به. ورواه ابن حبان رحمه الله عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردويا رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناسح عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله عنهم. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق وابن شهاب أن المقداد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، رضي الله عنهم. هكذا رواه أحمد رحمه الله من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى فقال رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد رضي الله عنه مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره بذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه البخاري رحمه الله في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال المقداد رضي الله عنه يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة رحمهم الله قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم يوم الحديبية حين صد أي منع المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم أي منعوا من إتمام العمرة: إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك رضي الله عنهم. وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية، ويحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا وقوله: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل أي امتنع بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلي ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون عليه السلام، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال الضحاك رحمه الله: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر: يا ربي فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا امتنعوا عن الجهاد، حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق أي أمور مخالفة للعادة، كثيرة من تضليلهم بالغمام. الله تعالى ظلل عليهم بالسحاب عصاة، ولكن رحمهم أرحم الراحمين جل وعلا. وإنزال المن والسلوى عليهم، المن شيء يشبه العسل ينزل عليهم، والسلوى طير ينزل عليهم يأكلون. ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على داب، فإذا ضربها موسى عليه السلام بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران عليه السلام. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت فيهم العهد، وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده 3 سنين، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع ابن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى ابن عمران عليه السلام. ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبقى منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله: قال فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج عليهم يوشع ابن نون عليه السلام أو ممن بقي منهم، وساروا وسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمور، إنك يا شمس مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، يعني أخرها. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، أي حتى فتح بيت المقدس. وأمر الله يوشع ابن نون عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا، يعني شكرا لله، وهم يقولون: حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. رأوا هذه الآيات ومع ذلك العناد، دخلوا يزحفون على أدبارهم. أمرهم أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حبة، حبة في شعرة. ما قالوا حطة يحط عنا ذنوبنا، ولكن قالوا: نريد حب في شعر نأكل. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. نعوذ بالله من الكفر والعناد، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فتاه 40 سنة، فهلك موسى وهارون عليهم السلام في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع ابن نون عليه السلام، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى عليه السلام، وهو الذي افتتحها، افتتح بيت المقدس، وهو الذي قيل له: اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: فإني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي النار. فقال: فيكم الغلول، يعني أخذتم منها شيء. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك، أنتم أخذتم شيء من المال. فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلتها. كان من قبلنا إذا غنموا وكانت الغنيمة كاملة تنزل النار تأكلها، والله تعالى أحل لنا الغنائم. وهذا السياق له شاهد في الصحيح، وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم، هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة، وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك، قال: بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العمالق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن بلعام ابن باعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال: وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى عليه السلام وقومه. هذا استدلاله. ثم قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن عطية، حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عصا موسى عليه السلام 10 أذرع، ووثبته 10 أذرع، وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة. الله أعلم بهذا الخبر. وروى أيضا عن محمد بن بشار: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف البكالي قال: كان سرير عوج 800 ذراع، وكان طول موسى عليه السلام 10 أذرع، وعصاه 10 أذرع، ووثب في السماء يعني قفز 10 أذرع، فضرب عوجا فأصاب كعبة فسقط ميتا، وكان جسرا للناس يمرون عليه. الله أعلم بهذا. قال المعلق: حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل، ولا يصح ما ذكر عن أوصافه، وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف بما يكفي، يعني خبر هذا باطل. عوج بن عنق خبر هذا باطل. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام، يعني خفف الله حزنه عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله عليه السلام، ونكولهم، امتناعهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه موسى عليه السلام في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له وجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم، وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون يمتنعون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله أعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقردة، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضى لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجوه جل جلاله. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين نعوذ بالله من الظلم والظالمين قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مبينا وخيما عاقبة الغي والحسد البغي والحسد والظلم في خير ابن آدم لصلبه في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل أحدهما هابيل والآخر قابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كما قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف رحمهم الله أن الله تعالى كان قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال. في زمن آدم أحل الله أن يزوج الابن بنته، أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، كل مرة تحمل ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة يعني غير جميلة، وأخت قابيل وضيئة جميلة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا يتقرب إلى الله عز وجل، فمن تقبل منه فهي له، فقرب فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه، ذكر أقوال المفسرين رحمهم الله هاهنا. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد معه جارية أي بنت، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع أي غنم، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وإنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما حق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فإنه فأته، فقال آدم عليه السلام للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، وقال لقابيل فقال نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك فيما يسرك. فلما انطلق آدم عليه السلام قربا قربانا، وكان قابيل يفخر على أفخيه، يفخر عليه أي يتكبر عليه، فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعه سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل أي من البر، فوجد فيها سنبلة عظيمة فقرب ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. اللهم اجعلنا من المتقين. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن ابن محمد الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير رحمه الله فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها أي التي ولدت معه، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، أي ذكر وأنثى. فبينما هما كذلك ولد له امرأة وضيئة جميلة، وولد له أخرى قبيحة دميمة. فقال: أخذ دميمة، أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا، أنا أحق بأختي. فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبد ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله. إسناده جيد.